باب الرضاع. عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه هذا الكلام وذكر بعض هذا الباب باب الرضاع وذكر بعض الأحاديث المتعلقة بأحكام الرضاع. فالرضاع في الشرع هو إيصال الحليب إلى جوف الصبي، إيصال الحليب إلى جوف الصبي سواء أو نقول حتى يكون الحكم أعم، إيصال الحليب إلى جوف المرضع، إلى جوف المرضع سواء بمص الثدي أو عن طريق الأنف أو عن طريق يشربه بإناء أو بغيره، المهم أن يصل الحليب حليب الآدمية إلى جوف الصبي على الشروط التي ستمر بنا إن شاء الله. هذا هو الرضاعة. إذن ليس من شروط انتشار المحرمية أنه لا بد أن يلتقم الثدي ولا بد أن يمص الثدي، لا، إنما هو أن يكون تغذى بهذا الحليب على الشروط التي ستمر بنا، وكونه يتغذى به وينتفع به لا فرق بكونه يمصه من الثدي أو من ثدي المرأة مباشرة أو من رضاعة صناعية أي علبة مصنوعة أو يحقى عن طريق الأنف أو يشربه بإناء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم، إذن عندنا شيء تحريم، إذن الرضاعة فيه تحريم، والمقصود هنا تحريم، عندنا محرمية أي تحرم هذه المرأة على الرجل بسبب الرضاعة، والمحرمات بالرضاعة سبع قد مر بنا وسيمر بنا إن شاء الله الإشارة لهن مرة ثانية. قال لا تحرم المصة والمصتان، المقصود هنا بالمصة أي الرضعة كاملة، والمصتان أي الرضعة كاملة. في حديث أم الفضل في مسلم أيضا لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، والمقصود بالإملاجة أي الرضعة. إذن ما المقصود بالمصة؟ ليس مجرد أن تمص أن يمص الصبي ثدي المرأة، لمعلوم أنه يمصه في المرأة الواحدة مرارا، فعلى هذا بجلسة واحدة تنتشر المحرمية. إذا مقصود بالمصة أي شيء؟ أن الصبي أو الرضعة أن الصبي يلتقم الثدي ويتركه رغبة عنه، بمعنى لو التقم الآن الثدي ثم تركه لأمر ثم رجع إليه مرة ثانية، ما الحكم؟ هنا نعتبرها رضعة واحدة. التقم الثدي ولم يكفه ثم نقلته إلى الثدي الآخر، ما الحكم؟ هذه رضعة واحدة. إذا المقصود بالمصة أو الإملاجة أن يأخذ الثدي ويتركه رغبة عن، المقصود أنه خلص اكتفى من الرضاعة. لم يرد في الشارع بيان لمقدار المصة والرضعة والإملاجة، فيرجع هذا إليه شيء إلى عرف الناس، لما يقول مثلا يقول أرضعيه، لما مثلا أسم مثال تعطي المرأة الصبي تقول أرضعيه، سواء أرضعيه من ثديك أو من حليب الرضاعة المعروف، هل مقصود أنها يمص فقط مصة ومصتين أو لا بد أن يشبع؟ لا بد أن يشبع، هذا الرضاعة عند الناس. إذن ترجع إلى أي شيء إلى عرف الناس. لماذا؟ لأن الشرع لم يحد قدر الرضاعة. إذن المصة للرضاعة والرضاعتان لا تحرم، مفهومه أن الثلاث تحرم، وقد قال به بعض أهل العلم، وسيأتي الإشارة إن شاء الله إلى الأشياء التي تحرم، لكن بعض أهل العلم قال عندنا المصة والمصتان لا تحرم، مفهومه أن الثلاث تحرم. يقال هذه دلالة مفهوم ودلالة المفهوم ضعيفة، كيف وقد دل الدليل على أنه لا يحرم إلا خمس رضعات كما تمر بنا إن شاء الله في حديث عائشة، رضي الله تعالى عنها. قال أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه. وعنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. قال وعنها وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن. فيه الاحتراز في باب الرضاعة والتثبت أولا هل هذا من المحرم محرم من الرضاعة أو لا، لأن الشخص قد يظن أنه أو المرأة قد تظن أنه محرم وليس بمحرم. الثاني التأكد هل رضاعته ينتشر بها التحريم أو لا. لو أرضع مرة أو مرتين أو ثلاث ما الحكم وعلمنا أنه رضع هنا لا ينتشر التحريم. إذن في أمرين ينظر هل هو الآن يكون محرما بسبب الرضاعة، ثم أيضا ينظر هل الرضاعة التي ارتضعها هو أو من يدلي به هل هي تحرم أو لا أو لا تحرم. قال فإنما الرضاعة من المجاعة. قال فإنما هنا أداة حصر، الرضاعة من المجاعة يعني الرضاعة التي تحرم هي من المجاعة أي بسبب الجوع. واستدل بهذا الحديث على أن الرضاع الكبير لا ينشر المحرمية، الرضاع الكبير لا ينشر المحرمية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة. والصبي الآن الصغير إذا كان جائعا وأرضعناه زال جوعه أو لم يزل؟ زال. لكن الكبير ما الحكم؟ هل يزول جوعه؟ لا يزول جوعه. لو أعطي مثلا ثدي المرأة أو حرب له ثدي المرأة ما الحكم؟ لا يزول جوعه. إذن استدل بهذا الحديث على أي شيء؟ على أن إرضاع الصغير إرضاع الكبير لا ينتشر به المحرمية. وأيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قالوا هذا يدل على أن وقت الإرضاع في السنتين وما عدا السنتين ليس إرضاعا شرعيا فلا ينتشر به التحريم. وهذا رأي جمهور أهل العلم على أن إرضاع الكبير والكبر هنا يكون في أي شيء بعد السنتين. إلى أي حد؟ إلى ما لا نهاية. وهذا أيضا يدل على أن الكبر في كل باب بحسبه، ما كان أكبر من ما من تجاوز السنتين. قال وعنها عن عائشة جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة، هو رضي الله تعالى عنه تبناه أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام حتى نزل، بل تبناه رضي الله تعالى عنه حتى نزل قول ربنا تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، وإلا كان يدعى سالم ابن أبي حذيفة. فلما نزل ادعوهم لآبائهم هنا حرم التبني. إذن كانوا حينما تبناه أبو حذيفة خلاص أصبح كأنه ابن له لا يغار منه، يدخل عليه على زوجته فضلا لأنه ابن الآن، يعطونه حكم الابن. قالت معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، يعني الآن أصبح رجلا، بل في رواية له لحية، وترى كراهة أبي حذيفة ذلك، أي أن أصبح يغار منه حينما يدخل على امرأته والآن ليس ابنا وهو الآن يعتبر أجنبي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أرضعيه تحرمي عليه. قال لها أرضعيه. قالت يا رسول الله إنه كبير، فتبسم قال أعلم أنه كبير. في رواية قالت إنه ذو لحية، يعني طالعنا الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. حديث سهلة رضي الله تعالى عنها لم يختلف في صحته حسب ما أعلم، إنما الخلاف هل هو خاص بسالم أو لا. إذن حديث قصة حذيفة رضي الله تعالى، بل قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، لم يختلف في صحته ولم يردوا أهل العلم لضعفه، إنما ردوه لأجل شيء، لأجل أو من رده يرده عليه شيء على أنه خاص بسالم. إذن نأتي إلى حكم الرضاع الكبير. جمهور أهل العلم على أن الرضاع الكبير لا ينشر المحرمية، الرضاع الكبير لا ينشر المحرمية لما ذكرته قبل قليل، إنما الرضاع من المجاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. القول الثاني أن الرضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقا، ينشر المحرمية مطلقا، يعني لحاجة أو لغير حاجة، وهو رأي أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنها. أيضا ذكر عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنف آثار عن السلف يرون هذا الرأي. أيضا اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى ودافع عن هذا القول. إذن القول الثاني خلاف القول الأول بأن الرضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقا. هناك قول وسط في هذه المسألة. إذن الآن من يرد الحديث يقول أنه خاص بسالم، من لا يرى الرضاع الكبير يرى يقول أن هذا الحديث خاص بسالم. القول الثالث يرى هذا المعنى لكنه يخصه بالوصف وليس بالشخص، بمعنى يقول إرضاع الكبير ينشر المحرمية لأجل الحاجة كقصة حاجة سالم، لأنه الآن عندهم وليس له أهل وتربى عندهم، فهنا لأجل الحاجة هنا أرضعته سهلة فأصبح ابنا لها. فعلى هذا يقولون لو وجد مثلا صبي ولد يتيم، مثلا مات أبواه على سبيل المثال، والآن عمه يقول هذا الآن يمكن يجلس عندي، لكن بعد سنتين ثلاثة أربعة سوف يكون بالغا، كيف أجعله بين بناتي وزوجتي؟ ونفترض أن توفي مثلا عن 10 سنين، توفي أبواه عن 10 سنين، هنا الآن ماذا نصنع بهذا الولد حينما يكبر؟ هو بحاجة إلى أقارب، هنا يجوز إرضاعه لأجل الحاجة حتى يدخل على عمه فتكون زوجة عمه أما له، وتكون بنات عمه أخوات له من الرضاع، هذه حاجة. أو نفترض امرأة تريد محرما لها يذهب بها ويأتي ليس لها محرم، لها أن ترضع ولو كان كبيرا. إذن هنا يقال لأجل أي شيء؟ لأجل الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسهلة لأجل أي شيء؟ أن ترضع لأجل الحاجة، فيقال كل ما دعت له الحاجة يرضع ولو تجاوز السنتين، ولو تجاوز السنتين. وهذا القول قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يتوجه هذا القول، أي كأنه يميل إلى هذا القول، واختاره ابن القيم، واختاره أيضا الشوكاني وغيره. إذن القول الوسط في هذه المسألة والله أعلم أن الراع الكبير ينشر المحرمية لأجل أي شيء؟ لأجل عند الحاجة، عند الحاجة تنتشر المحرمية بالراع الكبير، أما من غير حاجة فلا تنتشر المحرمية، وتبقى النصوص التي تدل على أن الإرضاع خاص في أي شيء؟ خاص في الصغير ما كان في الحولين فقط. وأنبه على مسألة تتعلق بمنهج وليس بهذه المسألة. كل ما يستغربه الناس وليس مشهورا عندهم من الخطأ أن طالب العلم يشهره ويذيعه وينشره بين الناس. إذا استفتاك أحد ما الحكم فتية خاصة، لا بأس تفتيه، لكن تجلس تذيع هذا الكلام يثير بلبل الناس، وحتى من يفتي في بعض هذه المسائل التي محل استغراب عند الناس ربما الناس يقعون في شيء في عرضه، فالناس أعداء ما جهلوا، وربما أيضا لم ينتفعوا به بسبب هذه الفتوى. فأنا الآن حينما أقول الذي يترجح لي وأفتيت فتاوى خاصة عنده أن إرضاع الكبير ينشر المحرمية للحاجة، هنا أتكلم في من؟ في وسط طلاب علم أتناقش وإياهم العلم، لكني لا أقولها أمام العامة إلا اللهم شخص سألني واستفتاني محتاج لهذه المسألة، هنا أفتيه. فننتبه للمسائل التي هي غريبة عند الناس لا ننشرها إلا في على قدر الحاجة، استفتى شخص هنا نفتيه، أما نشرها وإذاعتها بين الناس وإثارة القيل والقال بين الناس لا شك أن هذا خطأ فيما يظهر لي والله أعلم. قال وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك متفق عليه. قالت وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي، يستأذن فيه أن الرجل لا يدخل على المرأة ولو كانت من محارمه إلا بإذن، يستأذن لماذا؟ لأنها قد تكون على حال لا تحب أن يراها عليه أو يحرم أن يراها على هذه الحال، إذن لا بد من الاستئذان. فأبيت أن آذن له، وفيه أيضا إذا الآن شك في هل هذا محرم أو ليس بمحرم، فالأصل هو عدم المحرمية. إذن الآن أفلح يرى أنه محرم لعائشة رضي الله تعالى عنها بسبب الرضاع، وعائشة تشك في ذلك، إذن هنا تمسكت عائشة رضي الله تعالى عنها بالأصل وهو أنه ليس بمحرم، هذا هو الأصل. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، وفيه الرجوع لأهل العلم في باب الفتية في المسائل التي تشكل، هنا يرجع لأهل العلم ويرجع لأفضل الموجودين فأخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن لا أن آذن له علي. قال يعني مستقبلا إذا استأذنك فأذني له، وهذا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، لأن عندنا أمران، عندنا المحرمية وعندنا الوجوب، يعني حقوق الرضاعة. الرضاعة متعلقة شيء في التحريم وليس في الواجبات، متعلقة في شيء في المحرمية وليس في الواجبات، بمعنى أن الإبن من الرضاعة أو الإبن من الرضاعة لا يقال أنه يجب تجب عليه نفقة أمه من الرضاعة، لا يقال يجب عليه أن يصلها. لماذا؟ لأن النص ورد في شيء في التحريم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما مر بنا، ولم يرد الأمر في الواجبات. إذن الرضاعة يتعلق فيها أي شيء؟ مسألة التحريم فقط لا الواجبات والحقوق. فأمرني أن آذن له علي. إذن لو أن شخص محرم من الرضاعة واستأذن على امرأة، ولنقل هي أخته من الرضاعة، وقالت أستحي أن أخرج له وأن أراه، وهذا يحصل، ما الحكم؟ جائز، لا يجب عليها أن تأذن له أن يدخل عليها. لماذا؟ لأنه ليس له حق واجب، إنما الأمر متعلق بأي شيء بالتحريم فقط. قال فأمرني أن آذن له علي، أي هنا أمر إرشاد وبيان الجواز. وقال إنه عمك، إذن بيّن عمه. قالت له إنه لم يرضعني، إنما أرضعتني زوجة أخيه أبي القعيس. إنه لم يرضعني يعني ما أرضعتني زوجته، زوجة أفلح، إنما الذي أرضعني زوجة أخيه أبي القعيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك، إنه عمك. عما بسبب من؟ بسبب أن الذي أرضعها زوجة أخيه. وهذا الحديث يستدل به أهل العلم على مسألة يسمونها لبن الفحل، والمقصود هنا بأن المحرمية تنتشر من جهة الزوج كما أنها تنتشر من جهة الزوجة. إذن الآن امرأة والنقل تزوجت مرتين، لها أولاد من الزوج الأول، ثم تزوجت زوجا ثانيا ولها أولاد منه، ثم أرضعت من لبن هذا الزوج، ثم أرضعت من لبن هذا الزوج الثاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولادها من الزوج الأول إخوة لهذا من الرضاعة، لهذا المرضع من الزوج الثاني. إذن تنتشر المحرمية من جهة الزوجة، فكل من هو محرم من جهة الزوجة محرم له. إذن أبناء أولاد الزوج، أولادها من الزوج الأول وأولادها من الزوجة الثانية، ما الحكم؟ هم إخوة. أمها وأبوها وأمامها وعماتها وأخواتها هكذا أيضا هم تنتشر الحرمة من جهتهم لأجلها. كذلك بالنسبة للزوج الثاني، الزوج الثاني أولاد الزوجة الثانية، الآن أرضعته هذه المرأة، أولاد الزوجة الثانية ما الحكم؟ هم إخوة له من الرضاعة، كما أن أولاد الزوجة من الزوج الأول. سم طيب أضرب مثال، الآن فاطمة، بل نقول زيد من الناس له تزوج زوجتان، فاطمة وعمرة، تزوج فاطمة وعمرة، زيد تزوج فاطمة وعمرة. فاطمة قبل زيد لها تزوجها عمرو. الآن فاطمة في ذمة من؟ نعم لا نعم نقول في ذمة زيد. الأول نجعله عمرو، الآن في ذمة زيد. الآن لما الآن ترضع وهي في ذمة زيد من لبن زيد، أولادها من عمرو هم إخوة لهذا المرضع، إذن انتشرت المحرمية من جهتها لأولاد من؟ لأولاد زيد. نعم، وهي الآن في ذمة من؟ في ذمة عمر. الآن عمر له فاطمة وله عمرة أم لا؟ سم الثاني. طيب الآن زيد له الآن فاطمة وله عمرة، له فاطمة ولا عمرة. الآن عمرة ما أرضعت، التي أرضعت من؟ فاطمة. أرضعت فاطمة. أولاد زيد الآن من عمرة إخوة لهذا المرضع، إخوة له. أبوه أيضا أبو له، أمه أم له، وهكذا. نعم، من جهة الأب. الآن عمرة تقول هذا ابن زوجي من الرضاعة، ابن زوجي من الرضاعة. إذن هذا معنى لبن الفحل، أن الرضاعة تنتشر من جهة الزوج كما أنها تنتشر من جهة الزوجة. إذن إذا قالوا لبن الفحل يقصدون أن المحرمية تنتشر لأولاد الزوج وغيرهم كما أنها تنتشر لأولاد الزوجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. قال وعنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان فيما أنزل من القرآن، كان كما تعلمون فعل ناقص ماضي، كان فيما أنزل من القرآن، فيه أن القرآن منزل من الله عز وجل، وفيه علو الله عز وجل، لأن النزول يكون من العلو إلى الأسفل. 10 رضعات معلومات نحرم، 10 رضعات. إذن كان في القرآن يتلى في كتاب ربنا أن 10 رضعات معلومات نحرم، قد يكون هذا ولفظ القرآن والله أعلم، وقد يكون معناها، عبرت عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه اللفظ عن المعنى الوارد في القرآن. 10 رضعات معلومات، العشر كما مر بنا، عدد 10 معروف، والرضعة كما مر بنا أنها أن يلتقم الصبي الثدي ويتركه رغبة عنه، إذا تركه رغبة عنه هذه تعد رضعة، سواء التقم الثدي وانتقل إلى ثدي آخر، أو إن التقم الرضعة الصناعية التي وضع فيها حليب المرضعة، المهم يترك، هذه هي رضعة. لماذا؟ لأنه لم يرد في الشرع تحديد الرضعة فيرجع فيه إلى العرف، وهذا عرف الناس. 10 رضعات معلومات، إذا مهم هنا معلومات، يعني لابد أن يتأكد من العدد ومن أن الرضعة تامة تحرم. إذا لابد من الأمرين، من العدد في باب الرضاع، نتأكد من العدد ونتأكد أن الرضعة شرعية تحرم. فعلى هذا لو شككنا هل هذا ارتضع رضاعا شرعيا أو دون ذلك، هنا نقول الأصل عدم التحريم. مثلا امرأة تقول أرضعت صبيا، أنا أعلم أني أرضعته 4 مرات، لكني لا أعلم هل أنا أرضعته 5 أو لا. نقول الأصل عدم التحريم، إذن نتمسك بالأصل، إذن لابد أن نعلم أن الرضاع محرم، فإذا لم يكن محرما نرجع إلى الأصل وهو الحلم. معلومات يحرم، إذن الرضاع يتعلق بأي شيء في التحريم، في التحريم، تحريم أي شيء، تحريم النكاح. أما الوجوب فلا يوجب، بمعنى أن الأم المرضعة محرمة يحرم عليه نكاحها، لكن لا يجب عليه أن يصلها، لأن الصلة خاصة بأي شيء بالرحم. لا يجب عليه أن ينفق عليها، لأن النفقة ليست في الرضاعة، إنما هي في النسب. إذن الرضاعة يتعلق فيه أي شيء؟ يتعلق فيه التحريم وليس الوجوب. ثم نسخن، وفيه إثبات النسخ في القرآن وإثبات نسخ التلاوة وبقاء الحكم. الخمس المعلومات نسخت تلاوتهن لكن الحكم باقي، وفيه نوع من أنواع النسخ في القرآن، نسخ التلاوة ونسخ الحكم. إذن هنا 10 رضعات معلومات، نسخنا تلاوة وحكما، 5 معلومات نسخنا تلاوة لا حكما. وقد تبقى الآية وينسخ الحكم، كتقديم الصدقة حين مناجاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نسخنا ب5 معلومات، إذن نسخنا ب5 معلومات. إذن ما الذي يحرم من الرضاعة؟ أن تكون 5 رضعات. إذن في هذا الحديث دليل على أن 5 يحرم، ما زاد عليهن يحرمن من باب أولى، ما دون ذلك محل خلاف. فبعض أهل العلم يرى أن الرضعة الواحدة تحرم لعموم النصوص التي تذكر الرضاعة من غير تقييد، وأمهاتكم من الرضاعة، هذا نص عام لم يقيد، لكن الصواب أن بينته السنة وقيدته السنة. بعض العلم كما مر بنا يرى أن الرضاع المحرم 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان كما مر بنا، فمفهومه أن 3 تحرم، والصواب أن هذا دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم ضعيفة، كيف وقد دل منطوق حديث عائشة على أن الذي يحرم هو 5. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا 5 يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. بمعنى أن نسخ التلاوة كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ التلاوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن يحفظون هذا القرآن المنسوخ لم يعلموا بالنسخ، فكانوا يقرؤونه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تبين لهم النسخ، وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، معنى أريد على ابنة حمزة أي أرادوه أن يتزوج ابنة حمزة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وقال له علي رضي الله تعالى عنه أراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنوق أي من غيرنا وتتبعنا، قال عندكم شيء؟ قال ابنة حمزة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فقال إنها لا تحل لي، ابنة عمه حمزة رضي الله تعالى عنها، قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. إذن حمزة رضي الله تعالى عنه أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فابنته محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنها ابنة أخيه. قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. المحرمات من النسب 7، أي يحرم نكاحهن كما مر بنا، وكذلك المحرمات من الرضاعة سبع يحرم نكاحهن، وهي الأم من الرضاعة، والبنات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، والعمات من الرضاعة، الخالات من الرضاعة، بنات الإخوة والأخوات، هذه سبع يحرم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، نعم، وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن هذه المحرمات السبع، فالمحرمات من الرضاعة أيضا هن السبع. وكما تعلمون عندنا المحرمات في باب النكاح محرمة بالنسب ومحرمة بالرضاعة. المحرمة بالنسب والمحرمة بالرضاعة حكمهما واحد في باب التحريم. عندنا الثالث محرمة بالمصاهرة، محرمة بالمصاهرة. المحرمة بالمصاهرة أربع، النساء المحرمات بالمصاهرة أربع، تتعلق بالزوج والزوجة، فتحرم بنت الزوجة وأم الزوجة، بنت الزوجة بالدخول وأمها بالعقد. إذن تحرم بنت الزوجة وأم الزوجة. إذن هذه تتعلق في أي شيء؟ من جهة الزوجة. أما من جهة الزوج فتحرم زوجة الأب وزوجة الابن. الآن تحرم بنت الزوجة التي ولدتها، لكن هل بنتها من الرضاعة كذلك؟ هل أمها من الرضاعة كذلك؟ هل زوجة الابن من الرضاعة كذلك؟ هل زوجة الأب من الرضاعة كذلك؟ هذه المسألة. إذن الكلام في أي شيء؟ في الأربع إذا كنا من الرضاعة، إذا كنا من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة، بنت الزوجة من الرضاعة، وأم الزوجة من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، زوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن من الرضاعة. جمهور أهل العلم على ذلك، على أنها محرمة، ودليلهم ما مر بنا في حديث ابن عباس: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن هذا هو رأي الجمهور. خالف في ذلك بعض أهل العلم، فخالف في ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وقالوا الحديث حجة لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يقل من النسب ومن المصاهرة. إذن خص التحريم بأي شيء؟ في الرضاعة بالنسب، والمقصود بالنسب أي القرابة. فلما ترك لم يشير الرضاعة الأصل في ذلك الحل. ومن أدلتهم أيضا يقول أن ربنا تبارك وتعالى نص على زوجة الابن من الصلب: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فلما ينص ربنا تبارك وتعالى على زوجة، على حرمة زوجة الابن من الصلب، لماذا يذكر الصلب؟ ليخرج زوجة الابن من الرضاعة، وإن كان الجمهور يخالفون ذلك، يقول ليخرج زوجة الابن من التبني، فكيف يذكر التبني ولا يشار إلى الرضاعة؟ إذن على هذا، على قول شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ محمد، الشخص له أن يتزوج بنت زوجته من الرضاعة، وله أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة، وله أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة، وله أن يتزوج زوجة أبيه من الرضاعة. فيكون حديث ابن عباس خاص في شيء في النسب، والمقصود في النسب أي القرابة. الحديث ابن سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق لمعة، وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصحه هو والحاكم. لا يحرم. إذن كما مر بنا قبل قليل، الأمر متعلق بأي شيء؟ بالتحريم وليس بالوجوب. من الرضاع كما مر بنا أن الرضاع هو وصول الحليب إلى الجوف، سواء التقم الثدي أو وصل بأي طريقة إلى الجوف، إلا ما فتق الأمعاء. فتق الشيء هو توسيعه، والمقصود أن الأمعاء إذا دخل فيها الحليب فتقها ونمت واتسعت، وهذا يكون في أي شيء في حق الصغير. أما الكبير فلا يمكن أن يفتقه الأمعاء الحليب. قال وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. وإذن هذا الحديث، إذن وكان قبل الفطام، بعد الفطام ما حكم؟ لا يتعلق به حكم. إذن هذا الحديث يستدل به على عدم انتشار التحريم بإرضاع الكبير، عدم انتشار التحريم بإرضاع الكبير يستدل به. أيضا يستدل به على أن التحريم يتعلق بالفطام، فلو فطم قبل الحولين لم ينتشر التحريم، لو فطم قبل الحولين لم ينتشر التحريم، لأنه قال وكان قبل الفطام. لكن يظهر الله أعلم أن التحريم متعلق بأي شيء؟ بالحولين. لماذا؟ لأن حتى الصبي ولو فطم قبل الحولين هو لا زال ينتفع بالحليب ولا زال يتغذى به وتفتق أمعاؤه به. قال رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. لا رضاع هنا نفي، والمقصود هنا بلا رضاع شرعي، بمعنى أنه لا ينتشر التحريم إلا في الحولين، وإلا قد يوجد الرضاع بعد الحولين. إذن النفي هنا ليس الوجود، إنما هو الوجود الشرعي، لا رضاع إلا في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن الرضاع الذي ينتشر فيه التحريم هو في الحولين، وهذا أيضا يستدل به كما قلت قبل قليل، ولو كان بعد الفطام، ولو كان بعد الفطام. إذن لو فطم الصغير قبل الحولين ثم أرضع 5 رضعات هنا ينتشر التحريم. قال رواه الدارقطني في سننه وابن عدي، إذا قيل ابن عدي المقصود به في الكامل، لأن ابن عدي رحمه الله تعالى في تراجم الرجال يذكر حديث بسنده، لكن غالب ما يذكر هو ضعيف، هذا الغالب. قال رواه، لأن أصل الكتاب الكامل في الضعفاء، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. إذن يقول الصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أيضا هذا الحديث يستدل به على عدم صحة إرضاع الكبير، وتقدم الكلام أيضا على المسألة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. قال في حديث ابن مسعود لا رضاع، إذن هذا نفي، والمقصود به أيضا النفي هنا نفي الإرضاع الشرعي، أيضا هذا لا يعتبر رضاعا شرعيا. قال إلا ما أنشز العظم، نشوز الشيء هو ارتفاعه، والمكان الناشز أي المرتفع، ومنه نشوز المرأة إذا ترفعت على زوجها. ما أنشز العظم أي يعني ما نمت العظام به، نشوز العظم هنا مقصود به أي تنمو العظام وتنتفع بهذا الإرضاع، وهذا يكون في حق الصغير وليس في حق الكبير. قال وأنبت اللحم أن يتغذى به الصغير فينمو، كما أن العظام تنمو بهذا الحليب فكذلك اللحم ينمو به. قال أخرجه أبو داود، والحديث في إسناده ضعف. إذن هذا الحديث والذي قبله والذي قبله كما قلت لكم يستدل بها على أي شيء؟ على عدم صحة الرضاع الكبير، وأن الإرضاع الذي ينتشر به التحريم هو إرضاع الصغير. لكن هذه الأحاديث عامة، وورد الحديث الخاص في إرضاع الكبير للحاجة، وكما هو معلوم أن الخاص مقدم على العام. إذن الجمهور كما قلت لك كما مر بنا في الدرس الماضي على أن إرضاع الكبير لا ينشر التحريم، والقول الوسط هو أنه ينشر التحريم للحاجة. فنقول هذا أحاديث عامة، وعندنا حديث سهلة في قصة سالم مولى أبي حذيفة خاص، ويقدم الخاص على العام. قال وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، تزوج امرأة تكنى بأم يحيى بنت أبي إهاب، وفيه أن العرب كانت تسمي الولد إهاب، ومر بنا أن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، لكن كانوا يسمون بهذا الاسم. لكن في بعض الأحيان حينما يكون التسمية لا يلتفتون إلى المعنى، يعني أصل التسمية. قال فجاءت امرأة أما فقالت قد أرضعتكما، أي بعد النكاح، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني الآن إذا قالت هي قد أرضعتكما إذن هي أختك، فكيف تبقى معها مع أختك من الرضاعة وقد قيل أنها أختك؟ ففارقوا في رواية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ونكحت زوجا غيره. وفيه صحة عقد النكاح إذا وجد ما يمنعه جهلا، والوطأ الذي بينهما يسمى هنا وطأ شبهة، ووطأ الشبهة تترتب عليه الأحكام الشرعية، فالولد ينسب لهما، والمرأة عليها العدة لأن هذا الماء أو هذا الوطأ محترم. إذن وطأ الشبهة يعطى حكم الوطأ في النكاح المعتبر شرعا من نسب وغيره، إلا اللهم كما مر بنا في مسألة الاستبراء، مر بنا أن تستبراء بحيضة وإن كانت حاملة لابد أن تضع. وفيه قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، إذن إذا شهدت المرأة على باب الرضاع وكانت واحدة نقبل شهادتها، إذا شهدت على ما يتعلق بعيوب النساء نقبل شهادتها، إذا شهدت فيما يتعلق بالولادة وحياة المولود أو وفاة المولود ونحو ذلك أيضا نقبل شهادتها، وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة، لأجل شيء، لأجل الحاجة، فغالبا هذه الأشياء لا يطلع عليها النساء، وقد لا تطلع عليها إلا امرأة واحدة، فلو أبطلنا هذه الشهادة لا حصل مفسدة. فلذلك الشارع اعتبر شهادة المرأة في مثل هذه الأشياء، والتفصيل إن شاء الله في شهادة المرأة سيأتي. وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. قال وعن زياد السهمي رضي الله عنه، قول رضي الله عنه قد يفهم منه أنه صحابي، مع أن أقول الترضي ليس خاصا بالصحابة، يجوز أن يترضى على غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لا يكون هذا شعارا دائما. نهى رسول الله، والنهي تارة يكون للتحريم وتارة يكون للكراهة، ولو ثبت هذا الحديث لكان للكراهة وليس للتحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن تسترضع الحمقى، أن تسترضع أي أن يطلب منها أن ترضع، يطلب أن ترضع الحمقى أي المرأة الحمقى، والحمق هنا ضعف العقل، إذا نهى أن يطلب من المرأة التي في عقلها ضعف أن ترضع المولود. لماذا؟ لأنه قد يتأثر بحليبها، قد يتأثر بحليبها، فهذا له أثر. وفيه العناية بأن يكون إرضاع الصغير من أمه، أن يكون إرضاع الصغير من أمه وليس من الحليب المصنع. لماذا؟ لأن هذا له دور في نمو الطفل، فلذلك الأصل أن المرأة هي التي ترضع ولدها. وفيه طلب الإرضاع للحاجة، وتارة يكون الإرضاع إحسان وتارة يكون بالمهل. قال أخرجه أبو داود، لما يقول أخرجه أبو داود يفهم أنه في السنن، وهذا الأصل، قال إذا قيل أخرجه أبو داود في السنن، وهنا أخرجه أبو داود ليس في السنن إنما هو في المراسيل، ولو أشار إلى أنه في المراسيل كان هذا الأفضل والأكمل. إذن الأصل لما يكون العالم عدة كتب وقد اشتهر كتاب من هذه الكتب، إذا قيل أخرجه فلان يرجع لأي شيء؟ إلى الكتاب المشتهر، إلى الكتاب المشتهر. مثلا لما يقال رواه الإمام أحمد في أي شيء؟ في المسند. إذا كان في غير المسند لا بد أن يبين. لما يقال رواه البخاري في الصحيح، لو كان في غير الصحيح لا بد أن يبين. لما على سبيل المثال يقول مثلا رواه البيهقي في أي شيء؟ في السنن الكبرى. إذا كان في غير السنن الكبرى لا بد أن يبين. لما يقول مثلا رواه الحاكم، الأصل أنه في المستدرك، إذا كان في غير المستدرك يبين، وهكذا. قال أخرجه أبو داود وهو مرسل، بمعنى أن الصحابي ساقط، لأن زياد ليس صحابيا، ليس صحابي بل هو تابعي فيه جهالة. قال وليست لزياد صحبة، إذن يقول زياد ليس صحابي، إذن هذا الحديث ضعيف، لكن أهل العلم يشيرون إلى تأثر الصبي بحليب من ترضعه،